أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التعليل المذكور في معتبرة عباد بن صهيب. هنا نقطتان تجعلنا نقف في مسألة التعميم ولا نتجاوز عن العناوين المذكورة في الرواية. النقطة الأولى في تحقيق المقصود من أنهن لا ينتهين إذا نهين. هذا له في الخارج مصداقان. المصداق الأول الذي إذا نهي لا ينتهي لعدم اعتقاده، مثلا تقول لي لا تسلم على الأجنبية، لا أسمع كلامك. ليش؟ لأني لا أعتقد بحرمة ذلك. إذن المورد الأول لا ينتهي لعدم اعتقاده، كما هو الحال في أهل الذمة والكفار، لا ينتهين لأنهم يرون لا الكشف حرام ولا النظر حرام. هذا هو المورد الأول الموجود خارجا. المورد الثاني الموجود خارجا إذا نهي لا ينتهي لكونه عاصيا، لكونه غير مبالي بالحكم الشرعي، لأنه لا يعتقد، يعتقد لكن لا يبالي، ككثير من المسلمين. التفتنا؟ فإذا أكرر، التعليل المذكور وهو عدم الانتهاء إذا نهين في الخارج له مصداقان. المصداق الأول الذي لا ينتهي إذا نهي لعدم اعتقاده. المصداق الثاني الذي لا ينتهي إذا نهي لعدم مبالاته. فرق بينهما. فأهل الذمة والكفار من المصداق الأول لا ينتهون لي، لا يعتقدون بحرمة النظر وبوجوب الستر، والعصاة من المسلمين من المصداق الثاني لأنهم لا يعتقدون، يعتقدون لكن لا يبالون. فهل التعليل يشمل كلا المصداقين أو يختص بالمصداق الأول؟ مع الاختصاص بالمصداق الأول لا يمكن لنا أن نعمم إلا على الذي يكون منشأ عدم انتهائه هو الاعتقاد. وفي صدق التعليل على كلا العنوانين نظر. ويستقرب ذلك مما سوف نذكره في النقطة الثانية التي ترتبط بالرواية. في الرواية خصوصا رواية الصدوق في العلل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة. طب هذا عنوان، هذا عنوان مع قطع النظر عن الواقع الخارجي، قد يكونوا مسلمين قد يكونوا من غير المسلمين، عنوان أهل تهام. والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة، لأنهن إذا نهين لا ينتهين. هذا في هذه الرواية قوله عليه السلام من أهل الذمة لم يتضح أنه يرجع إلى خصوص العنوان الأخير وهم أهل السواد. من المحتمل قويا أن يكون راجعا إلى أي شيء؟ إلى تمام العناوين المتقدمة، يعني أهل تهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة. فإذا حتى لو كان في تهامة وفي البادية وفي أهل السواد يوجد مسلمون، لكن الإمام عليه السلام في هذه الرواية من يقصد؟ خصوص أهل الذمة. بناء على ذلك يكون التعليل ماذا؟ يكون المراد من التعليل إذا نهينا لا ينتهين لعدم الاعتقاد، لا لعدم المبالاة بالحكم الشرعي. هذه الأمور الحافة بالرواية الآن، ولو لا على نحو الجزم، تمنع من أن نعتمد في مقام الفتوى على عموم التعليل لنقول ماذا؟ يجوز لك أن تنظر إلى المسلمة المتكشفة غير المبالية، لا أقل من الإجمال. وفي المجمل نقتصر على ماذا؟ على القدر المتيقن، فيكون الخارج عن عمومه، لا تنسى، عن عموم حرمة النظر، القاعدة الأولية هي حرمة النظر، يكون الخارج عن عموم حرمة النظر القدر المتيقن، غيره يبقى مشمولا تطبيقا للقاعدة الأصولية القائلة أن العام إذا خصص بمخصص منفصل كما في هذه الرواية، الرواية مخصص ماذا؟ منفصل. مجمل يدور أمره بين الأقل والأكثر، يتمسك بالخاص في خصوص الأقل، والزائد يرجع فيه إلى العام. واضح الكلام؟ لو قال المولى هكذا: أكرم كل عالم، ثم قال: لا تكرم العلماء الفساق. اشتبه الأمر، الفساق من المقصود بهم؟ خصوص مرتكب الكبيرة هذا الأقل، أو الأعم من مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة هذا الأكثر؟ خب، كانت كلمة الفساق مجملة، فنقول القدر المتيقن وهو مرتكب الكبيرة يخرج من تحت العموم، أما غيره تبقى أصالة العموم فيه محكمة. واضح الفكرة؟ فيما نحن فيه عندنا عام مفاده يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، صح أو لا؟ خرج عن تحت هذا المفاد برواية ابن صهيب. هذه العناوين وعللت لأنهن لا ينتهين إذا نهين، والتبس الأمر علينا، لم نعرف أنه هذا شامل لخصوص من لا ينتهي لعدم اعتقاده، أو للأعم منه وممن لا ينتهي لعدم مبالاته، مش هكذا الأمر؟ فيدور بين الأقل والأكثر. فالذي نجزم بأنه خرج من تحت العام هو القدر المتيقن وهو الأقل. يعني هؤلاء إذا كانوا من غير المسلمين لعدم اعتقادهم لا ينتهون، أما غيره فتبقى أصالة العموم فيه محكمة.
نعم. عموم التعليم الجعل لغير المبالغ أضف إلى ذلك المورد لا يخصص الوارد.
بل التفت جيدا معي، كلام هنا ليس في عموم التعليل. الآن لنفترض من أبرز الأمثلة على عموم التعليل: حرمت الخمر لإسكار. لنفترض أنت جئت قلت: ما معنى إسكار؟ لأن بحثنا في معنى العلة، مش أن العلة لها عموم أو ليس لها عموم. لنفترض أنت توقفت عند معنى الإسكار، هل المقصود من الإسكار في التعليل الذي يزيل حاسة السمع والعقل، أو لا المقصود من الإسكار الذي يزيل العقل فقط؟ ترددت لنفترض. هنا لا تأتي وتقول أتمسك بعموم التعليل، هنا اللفظ مجمل، واضح؟ نحن كلامنا ليس الآن تمسك بعموم، نتمسك بعموم التعليل أو لا نتمسك، كلامنا في أن هذا التعليل ما المراد منه؟ هل يراد منه لا ينتهي لأجل عدم اعتقاده، أو لا ينتهي لأجل عدم مبالاته؟ خب، أو الأعم. خب، ذكرنا قرينة وهي الرواية أن ظاهر قوله أهل الذمة يرجع إلى الجميع. خب، هذه القرينة إن قبلناها انحلت المشكلة، إن لم نقبلها يبقى الكلام مجملا. والمجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن. التمسك بعموم التعليل بعد الفراغ عن المقصود من التعليل، مش هكذا؟ إذا واحد جاء قال لك: لا تذهب إلى المكان الفلاني لأنه كذا وكذا، خب أنت كذا وكذا لم تفهمه بعد حتى تذهب تتمسك بعمومه أو لا تتمسك. فبحثنا الآن ما زال في أي شيء؟ في رتبة ما المقصود من التعليل. فعندنا إشكال في المقصود من التعليل،
دلالة يعني.
أي في دلالة لا ينتهي إذا نهينا، هل يشمل عدم الانتهاء لأجل عدم المبالاة بالحكم الشرعي، أو يختص بعدم الانتهاء لأجل عدم الاعتقاد؟ خب،
قرينة ذكر أهل الذمة والعلوج في رواية الكافي هذه قرينة على ماذا؟ على أن عدم الانتهاء لأجل عدم الاعتقاد لا أقل من التردد، فيكون الكلام مجملا. واضح الفكرة؟ إيه لا يجري هنا. خب واضح صار الفكرة. مما تقدم يمكن أن نتوصل إلى النتيجة التالية، وهو أنه في النظر يوجد تكليف وحكم ويوجد حق. أما الحكم والتكليف واضح، هو الجواز أو الحرمة، هذا نسميه الحكم، واضح. أما الحق فهو حق الاحترام، فالذي يفهم من مجموع الروايات المتقدمة وما سوف يأتي في النظر إلى الأجنبية أن مسألة النظر ليست متمحضة في التكليف فقط، بل يوجد شيء من الحق والحرمة. فهناك حرمة للمسلمة، بينما الكافرة لعدم اعتقادها تسقط حرمتها. واضح؟ إذن القضية ليست صرف تكليف، هذه في بعض الروايات التي سوف تأتي أن المرأة المسلمة إذا ذهبت إلى بيت جارتها اليهودية أو النصرانية لا ينبغي أن تتكشف لأنها تصفها إلى زوجها وما شابه ذلك. القضية ليست قضية فقط حكم تكليفي، وإنما قضية ماذا؟ حرمة وحق. هذه مجموعة الروايات تشعر ونفهم منها أن ما يرتبط بالنظر يمتزج الحكم التكليفي مع الحق والحرمة. فهؤلاء العناوين المذكورة في معتبرة ابن صهيب إنما جاز النظر إليها لعدم وجود حرمة لها، فالتعليل المذكور يرجع إلى إسقاط الحرمة لكونهن لا يعتقدن بهذا الشيء، فنتركهم على اعتقادهم فيجوز النظر إليه. هذا شبيه، أريد أن أستدل، شبيه ونظير له مثل قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، التي تجري في الاختلاف المذهبي التفتنا في مثل الإرث والنكاح وما شابه ذلك، شبيه بهذه القضية من باب التنظير للفكرة. فإذا النتيجة النهائية أن المستثنى في هذا المورد الذي نبحث عنه، وإلا سابقا من يريد أن يتزوجها وإلى آخره الأمى وما شابه ذلك، نتيجة النهائية أن غير المسلم يجوز النظر إليه لأجل أن الشارع المقدس أسقط حرمته لكونه ممن لا يعتقد فلا ينتهي إذا نهي. أما حدود دائرة المنظور إليه،
نفس الحالة كان لا ينتهي لأنه لا يعتقد،
لأنه
لا يعتقد مش مع لعدم المبالاة.
إيه
إذا كان في عندنا مسلمة
لا يعتقد،
لا تعتقد بحرمة ال يعني مثلا بس الكشف أو يعني مش بس
عدم مبالاة.
نعم.
والله لا يبعد مقتضى هذا الكلام، لا يبعد. نعم. خب وين صرنا؟ شو آخر شيء ذكرنا؟ حدود الذي ينظر إليه، وهذا هو البحث الابتلائي في عصرنا الحاضر. لا شك أن نساء أهل الذمة والكفار في تلك الأزمنة ما يكشفونه في هذه الأزمنة أكثر بكثير. اتفقنا؟ أسلفنا سابقا، بينا أنه قضية الصفور لم تكن حتى متعارف، يعني الصفور المطلق مثل هذا في زماننا الذي ابتلينا به لم تكن متعارفة سابقا حتى عند أكفر الكفار. فهل يجوز حينئذ النظر إلى ما تكشفه النساء اللاتي لا ينتهين لعدم الاعتقاد في زماننا، أم نقتصر على ما كان متعارفا من الشعر والزندين وما شابه ذلك، هذا الذي كان يكشف فيما سبق؟ المسألة محل إشكال وتردد، لأنه من جهة عموم التعليل ماذا يقتضي؟ التعميم، وأنه يجوز النظر إلى ما يكشف في هذا الزمن لأنه يصدق عليه لأنهن إذا نهينا لا ينتهي. ومن جهة أخرى هذا الشيء المنكشف في زماننا لم يكن متعارفا في زمن الشارع وينضم إلى ذلك أنه في العادة لا ينفك النظر عن الالتذاذ والريبة. في العادة لا ينفك النظر عن الالتذاذ والريبة. فنتوقف في هذه المسألة. نعم.
عنوان ثاني.
أي هكذا. خب في هذه المسألة واقعا تحتاج إلى جرأة. نعم. فالأحوط وجوبا عدم النظر. بعد ذلك قيد الفقهاء جواز النظر في المقام بأن لا يكون عن التذاذ وريبة. لا، للزائد على المتعارف، المتعارف يجوز. طب لكن أيضا سوف يأتي أنه بدون التذاذ وريبة، يعني ما يجوز النظر إليه قيدوه أن يكون بدون التذاذ وريبة.
أصحاب الحرمة إذن معامل
إسقاط الحرمة
عن
نعم
ليس عاما،
ليس عاما لما كان متعارفا في زمن النص. هذا حتم، هذا القدر هذا جائز 100%. قبل أن نذكر وجه هذا التقييد هناك بحث مفهومي في الفرق بين الالتذاذ والريبة الذي يظهر من صاحب العروة في المقام التفريق بينهما في الفعلية والاستعداد. الالتذاذ هو التلذذ بالفعل، ويقع في الحرام فعلا، ينظر إلى التي إذا نهيت لا تنتهي ويتلذذ بالفعل فوقع في الحرام فعلا. أما الريبة فهي خوف الوقوع في الحرام، يعني تكون مقدمة للوقوع في الحرام. هذا الذي يظهر من العروة، لأنه فسر الريبة بخوف الوقوع في الحرام. أما الالتذاذ فهو وقوع بالفعل في الحرام.
هذا شيء جيد.
نعم،
خوف الوقوع من الحرام شيء جيد ممدوح.
إيه، يعني يجوز النظر بشرط أن لا يكون بريبة، يعني أنك لو نظرت تخاف أن تقع في الحرام، إذا خفت أن تقع في الحرام فلا يجوز لك النظر.
أكثر.
أي يعني هذا يكون التقييد فيه أكثر، أن لا، ذاك إذا كنت تعلم بأنك سوف تقع في الحرام فعلا هذا لا يجوز. النظرة التي تكون مستتبعة للوقوع في الحرام بالفعل، هذه النظرة محرمة حتى إلى هؤلاء النساء. وكذلك إذا كان يخاف معها من الوقوع في الحرام، هذا تفسير ذكره صاحب العرف. لكن المستفاد من كلمات الفقهاء خصوصا مثل الشهيد الثاني في المسالك، أنه يوجد تفاسير أخرى وفوارق أخرى بين الالتذاذ والريبة. من جملة التفاسير أن الالتذاذ عبارة عن الاشتهاء. ينظر مثلا إلى وجهها، إلى شعرها، ويتلذذ بهذا النظر، يستمتع. بينما الريبة لا، ليس فقط يتلذذ، أزيد، يفكر في الوقوع بالحرام. يعني تجعله مثلا يتمنى أن يفعل معها شيئا محرم. هذا التفسير من التفاسير. وبعبارة أخرى، الريبة الميل إلى الوقوع في الحرام، لا مجرد الالتذاذ. يعني التذ مع يستدعيني ذلك إلى أن أقع في الحرام. ولعل هذا هو التفسير المشهور عند القدماء. خب، فهناك عناوين إذن. عنوان النظر بشهوة، عنوان النظر بريبة، عنوان النظر بتلذذ. هذه العناوين الثلاثة، هل يوجد دليل على حرمتها؟ أم أن المحرم، يعني هذه العناوين الثلاثة مع قطع النظر عن مسألة النظر، يعني حتى الآن الواحد ما نظر، تخيل امرأة تلذذ بشهوة وبريبة، هل هذه العناوين محرمة أم أننا نقتصر في المحرم على اللمس المحرم، على النظر المحرم، على والعياذ بالله الزنا، فقط هذا المحرم أم حتى هذه العناوين التلذذ والاشتهاء والريبة؟ يظهر من الفقهاء أنه لا يوجد دليل لفظي يقتضي تحريم هذه العناوين. يعني مثلا لأن هذه كثير ما يسأل عنها وموضع ابتلاء، قبل كم يوم جاءني عدة أسئلة حول هذا الموضوع، أن واحد ينظر زوجته غائبة عنه، ينظر إلى زوجته في الصورة ويتلذذ. حتما هذا إذا انجر والعياذ بالله إلى الاستمناء حرام، هذا الفعل حرام، كلام مجرد التلذذ. فبالنظر إلى الزوجة ليس حراما. فإذا البحث وين يكون؟ نقص هذا التلذذ جائز أو غير جائز؟ لا، ما هو هذا محل الكلام. نعم، هو هذا محل الكلام. فهل هذا التلذذ وهذا الاستمتاع؟ خب، وكذلك الحال في النظر إلى الأجنبية، أجنبية لا حرمة لها، نظرت إلى صورتها وتلذذت، أصل النظر، أصل النظر حلال. بعنوان التلذذ هل هو حرام أو لا؟ طب يبتني أنه هل يوجد عندنا دليل لفظي يدل على حرمة التلذذ؟ الشهوة، إثارة الشهوة هل هي حرام أم لا؟ طب واحد أثار شهوته من دون أن تؤدي والعياذ بالله إلى الوقوع في العناوين المعروفة المحرمة، لم يقع في العناوين المعروفة المحرمة، خب من هذه الجهة لا إشكال، لكن الكلام أصل إثارة الشهوة هل هو حرام أم لا؟ يظهر من جملة من الفقهاء أن المدرك ينحصر بالإجماع، أنه يوجد إجماع على حرمة هذه الأمور. وهذا طبعا كما طرح حتى ألف مشكلة تعرفون في الإجماع الصغرى، يعني أنه هذا البحث قدماء الفقهاء تعرضوا له وأعطوا رأي فيه حتى نقول أجمعوا، هذا غير معلوم، إن لم نقل بأنه معلوم العدم التفتنا. فإذن هذا البحث جدير بأن نتعرض له. يوجد في المقام كلام للسيد الخوئي رحمة الله، نعم
لو كان لأجمع،
نعم كلام للسيد الخوئي نتعرض له في الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد مش تروحوا تتلذذ
مولانا على رأسي
فرق بين النظر،
اي نعم قلنا عن الشهوة والالتذاذ واحد، الريبة فسرت بتفسيرين، الريبة التفسير الأول أن يكون بمعنى خوف الوقوع في الحرام، ذكرنا ثلاثة عناوين أي، لكن العنوان الأول والثاني متحد كلفظ يعني. والتفسير الثاني للريبة أنه لا، الريبة الميل إلى الوقوع وتمني الوقوع في الحرام، لا مجرد الخوف، يعني في شيء زائد. نعم،
الميل إلى الوقوع مش في الحرام، إلى الوقوع
في العقد
مقاربتها بالحلال.
لا، هذا ليس، لا يسمى ريبة،
عقد متعة،
اي لا يسمى ريبة.
الموضوع انا عم بفكر والتلذذ و
وخاصة